السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحلقة هي استكمال لما بدأناه في الحلقة السابقة، لذلك أرجو ممن لم يشاهد الحلقة السابقة أنه يرجع لمشاهدتها. الترتيب الطبيعي للحلقتين دول، الحلقة دي والحلقة اللي قبلها، كان المفروض يكون الحلقة 13 و14 بعد حلقة هل الأجيال الجديدة تافهة؟ وهي الحلقة اللي بينت فيها ان التفاهة موجودة في كل عصر وفي كل جيل، بس المشكلة الرئيسية هي ان جيل اكس، جنريشن اكس اللي هو جيل بتاعي، اللي هم مواليد منتصف الستينات وما بعد ذلك الى الثمانينات، اول الثمانينات، عندهم مشكلة كوميونيكيشن، عندهم مشكلة في التواصل مع جن زد او جن زي، اللي هو الجيل المولودين في منتصف التسعينات وما بعدها. وبينت البيئة اللي نشأ فيها الجيل بتاعنا جن اكس، لكني فضلت اني اؤجل الحلقة اللي بكلم فيها الاجيال الشابة لما بعد حلقات طوفان الاقصى مخصوص، لان العالم لن يعود مرة اخرى الى ما كان قبل الطوفان. وشرحنا في الحلقة اللي فاتت ليه فرصة جيل الشباب كبيرة جدا في إعادة أمجاد جيل الصحابة، لكن في الحلقة دي عندي شوية نصايح عشان ما تضيعش منكم الفرصة يا شباب. أنا بكلم دلوقتي جيل الشباب، في مشكلة في التواصل بين جيلنا وجيلكم، ده حقيقي، جن أكس وجن زي. جيلي أنا جن أكس ده اللي هو مواليد الستينات وما بعد، وجيلكم مواليد التسعينات وما بعد، التواصل تعبان بينا بسبب نظرة كل جيل الآخر. كثير من أفراد جيلي ينظر لجيلكم إنه جيل تافه، وكثير من أفراد جيلكم ينظر لجيلنا إنه جيل متخلف أو متحجر أو متأخر حضاريا. الحقيقة إن لا إحنا جيل متخلف ولا أنتوا جيل تافه. المشكلة في لغة التواصل، بنتكلم لغتين مختلفتين من الناحية العقلية. الجيل بتاعنا مش متخلف، بالعكس احنا حضرنا ظهور التكنولوجيا والكمبيوتر وشفنا محاسنها ومساوئها وشفنا اخطرها. فلما بننصح الجيل الجديد بينظر لنا ان احنا بنحاول نسيطر عليه ونفرض ارائنا ونلغي شخصياتكم ونعطل نجاحكم، وده مش حقيقي. انا لما بنصح انا لاني خايف، اني شفت تجارب عايزكم تستفيدوا منها. بالنسبة لأبناء جيلي أنا كلمتهم ونصحتهم في الحلقة 12، خلاص كيفية التعامل مع جيل الشباب من وجهة نظري. في الحلقة دي اسمحوا لي بقى أن أنا أنصحكم، أنتوا جيل الشباب، يا كل من لم يصل لسن 30 بنصحك بالحلقة دي. ونصيحتي دي جت بعد ما سمعت الكتير من جيلكم وعرفت اللي بيضايقكم وبيشعركم أنكم متكتفين. أنتوا مش جيل تافه، مفيش حاجة اسمها جيل تافه أصلاً. كل جيل فيه التافه وفيه الذكي وفيه المثقف وفيه اللي بيعرف يفكر والغبي، فيه كل حاجه. لكن المشكله الاكبر هي ان التفاهه اصبحت اسهل من زمان ومنتشره اكثر نتيجه وجود الانترنت. خلينا بس الاول نعرف ايه هي التفاهه. التفاهه هي اي شيء غير مفيد بيستهلك وقت طويل وبنعمله كل يوم. في جيلي أنا كانت معالم التفاهة مثلا مشاهدة مباريات الكرة كلها، اللي هو واحد قاعد طول النهار بيتفرج على مباراتين أو ثلاثة كل يوم. أنا مش بتكلم على بيشجع فريق وبيتابع مبارياته، لا، اللي بتكلم على اللي بيشاهد جميع المباريات، يعني كل يوم عنده ماتشين ثلاثة وبيروح الاستاد بقى وبتاعه كل يوم كده. دي كانت تفاهة، لكنها كانت صعبة لأنه محتاجة مجهود، محتاجة ينزل ويركب مواصلات ويروح يشتري تذاكر ويدخل الاستاد أو يرجع يفتح التلفزيون ويتفرج على ماتش ويتفرج على ماتش تاني، او انه واحد مثلا يقعد 5-6 ساعات كل يوم مع اصحابه يلعبوا كوتشينه وطاوله ودومنا على القهوه. كان بيتطلب الواحد ينزل ويركب مواصلات او يقعد على القهوه ويدفع مشاريب. لكن بالنسبه لكم التفاهه مجانا والانترنت بتجيبها على تليفونك وانت قاعد في سريرك ماسك التليفون 6-7 ساعات، مش محتاج تنزل من بيتك ولا تركب مواصلات ولا تدفع فلوس في مشاريب. تضييع الوقت اصبح سهل ورخيص جدا، فخلوا بالكم من نفسكم. احنا بننصحكم لاننا بنخاف عليكم. خطورة التفاهة بقى كمان مش بس تقتصر على تضييع الوقت، لا، تضييع الوقت ده مظهر من مظاهر التفاهة، لكن الضرر الأكبر هو إن التفاهة بقت بتصنع معايير للنجاح ومعايير للفشل غير المعايير الحقيقية. يعني إيه؟ المعايير دي الإنسان بيقيم بيها نفسه وبيقيم بيها غيره، يقيم بيها النجاح والفشل عند نفسه وعند غيره. فالإنسان الناجح النهاردة أصبح هو اللي عنده فولورز كتير وعددهم كبير، بداية مشوار النجاح بزيادة عدد اللايك والشير. فممكن يقدم شيء سيء على الإنترنت أو حرام أو ضار لمجرد أنه يبقى ترند، ده نجاح. بينما في الإسلام الشهرة أصلا مذمومة ومن الشهوات الخطيرة القاتلة. أما في عصر التفاهة الشهرة أصبحت معيار للنجاح حتى لو اشتهر الإنسان بشيء سيء. والوصول للشهرة لم يعد صعب، الوصول أصبح بدون مجهود وبدون ألم، ودي أخطر حاجة. دي حاجة يعني كون إن الشهرة إن النجاح يتحقق بدون مجهود ده غير من تفكير أفراد الجيل الجديد. مثلا في الجيل بتاعي كان ممكن واحد يبقى طموحه إنه ينشر مقالات أو كتب ويقرأها آلاف الناس، فيبذل جهد ويتعلم الكتابة ويدرس البلاغة والعمل الصحفي ويتواصل مع الصحف ومع دور النشر إلى أن يستطيع أن ينشر مقال وبعد مقال ويبدأ يبني بالتدريج قاعدة جماهيرية، وبعد سنوات يبقى له قاعدة جماهيرية فيها آلاف الناس بيقرأوا له. النهاردة الولد قاعد بالبيجام في أوضته بيكتب بوست بيدوس زرار ببلش انشر، تاني يوم يجد آلاف قرأوا مقال، أو ممكن ملايين كمان إذا كان محظوظ وحد إنفلونسر مشهور عنده ملايين أو مئات الألاف عمل له شير. إذن بدون أي مجهود أصبح ممكن تحقيق أحلام في جيلنا كانت بتحتاج إلى جهاد سنين عديدة مش بس مجهود. وده خطر لأنه بيجعل الشباب النهاردة يهربوا من العمل اللي فيه مجهود أو تعب أو ألم ويلجأوا لمربع الراحة. أكيد إحنا مش هنرجع، يعني مش هنقدر نرجع الناس لعصر ما قبل الانترنت خلاص، لكن المهم هو هنستخدم الانترنت ازاي. الانترنت ممكن تفيد الانسان وممكن تبقى أداة للتعلم او تبقى أداة لزيادة السطحية والتفاهة والانهيار الاخلاقي. ممكن الانسان يبحث عن محاضرات وكورسات مهمة ويحضرها على الانترنت وانت قاعد في بيتك تتفرج على محاضرات ألقيت في اكبر جامعات عالمية. ولكن ممكن ايضا تبحث عن قشور. يعني ايه؟ اللي عاوز يعمل نفسه بيفهم في علم معين يروح يشوف فيديو 10 دقائق 15 دقيقة ويعتبر نفسه كده بيفهم في هذا العلم، ويقعد مع الناس يعمل نفسه خبير في العلم ده ويتكلم وهو كل عنده قشور سمعها في فيديو قصير. الانسان لازم يبذل الوقت والجهد عشان يتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة الإنسان والفراغ، الوقت الفاضي، الوقت المتاح والصحة، يعني القدرة اللي ربنا أعطاها ليك استغلهم عشان تتعلم وتتقدم وتنجز، مش تضيعهم في الحرام أو في التفاهة أو في السطحية. للأسف كثير من الناس بيظهر العلم يعني بيتعالم وكأنه أبو العريف لمجرد مظهره وطريقته في الكلام فينخدع به الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. إنسان التافه السطحي. الشيخ عبد الستار فتح الله ربنا يبارك في عمره الشيخ بتاعي كان يقول لنا: يا طالب العلوم بغير كد ستدركها إذا شاب الغراب. اللي عايز يتعلم من غير ما يتعب مش هتتعلم حاجة لما يبقى الغراب يشيب. ما فيش غراب طبعا إلا أسود. لن تتعلم إلا إذا تعبت واجتهدت. في الرياضة في مبدأ no pain no gain، بدون ألم ما فيش استفادة ولا نمو. لازم عضلاتك تشعر أنها بتؤلمك تعرف أنها بدأت تتحسن، بدأت تقوى، بدأت تنمو. الألم ده إشارة إلى أن العضلة بتنمو. أنا بقول لكم كده عشان ما تلجأوش لمربع الراحة. أنتوا عارفين الاستاكوزا، الاستاكوزا دي اللي هي في الخليج بيسموها أم الروبيان بالإنجليزي لوبستر. عارفين الاستاكوزا بتنمو إزاي؟ طبعا الاستاكوزا دي من اغنى من اغلى اطباق المأكولات البحرية، غالية جدا، بتبدأ حجمها صغير جدا، يرقة بتخرج من البيضة حجمها لا يزيد عن ربع بوصة مليمترات. اليرقة دي هي الطعام الاساسي بتاع السمك، ثم تبدأ تكبر تكبر اذا اللي بينجو منها من السمك يعني. دي مثلا اصغر من عقلة الصباع، دي معناها ان عمرها شهرين او ثلاثة، وتفضل تكبر الى ان يصبح حجمها ضخم بشكل كبير، ويوصل وزنها لاتنين كيلو واحيانا تلاتة كيلو في المتوسط. وبعض الصيادين اصطادوا اللوبسترز عملاقة. بتكبر ازاي كده وهي محاطة بقشرة صدفية ناشفة جدا زي الحجر؟ الواحد هو بيقشرها ممكن تجرحه، ينزل دم. القشرة دي حجمها ثابت ما بتكبرش. طب ازاي بيحصل ان اللوبستر بتكبر والقشرة بتاعتها بتسغل، القشرة ما بتكبرش؟ اللي بيحصل هو ان اللوبستر كل ما جسمها يكبر جوه القشرة بتشعر بالألم الشديد والضيق، فيخليها تمتص مياه البحر وتقوم مفرغاها من الداخل، تكسر القشرة من الداخل وتخلع نفسها منها، تخلع الصدفة اللي حواليها دي بالكامل، وتبدأ تكون حوالين جسمها قشرة أكبر وتظل داخل القشرة الجديدة فترة إلى أن جسمها يكبر مرة أخرى ويضيق عليها القشرة مرة أخرى وتؤلمها. هذا الألم يجعلها تمتص مياه البحر وتكسر القشرة أيضا من الداخل التاني. تفضل تغير، ده اسمه مولتينج، تفضل تغير القشرة 25 إلى 30 مرة في دورة حياتها. التطور والنمو ده بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة الألم. لو كانت الاستاكوزا بني آدم كسلان كانت راحت خدت مسكن للألم بانادول عشان ما تشعرش بالألم وماتت دون أن تنمو، لكن الألم خلاها تكبر. لذلك ما تلجأوش لمربع الراحة. سمك السلمون، سمك السلمون بيسبح عكس التيار، وده مجهود شديد جدا عشان يجد مكان آمن يضع فيه البيض بتاعه بعيدا عن عيون الأسماك والكائنات البحرية المفترسة عشان يتكاثر، لأنه لو سبح مع التيار هيجد نفسه بيبيض في وسط آلاف ملايين الكائنات البحرية المتربصة ومنتظرة إنه يبيض علشان تفطر بيض. فيسبح سمك السلمون عكس التيار بصعوبة ومجهود شديدين جدا، ويبيض في نفس المنطقة اللي هو نفسه فأس وخرج من البيض فيها. لو كان سمك السلمون كسلان وقاعد في مربع الراحة كان ممكن ينقرض، والاستاكوزا كان ممكن تنقرض لو كانت كسلت وقعدت في مربع الراحة. الإسلام انتشر أيضا بمجهود وعرق ودماء، ما انتشرش بسهولة. بيحضرني هنا من الصحابة سيدنا مصعب بن عمير، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بعد بيعة العقبة الأولى مع 12 رجل من الأنصار أسلموا في موسم الحج قبل الهجرة عشان يعلمهم القرآن. رجع له بعد سنة بوفد 75 صحابي وصحابية، وفد من مسلمين يثرب أسلموا على إيده كلهم. هذا النجاح سببه بعد توفيق الله هو تضحيات مصعب بن عمير وخروجه من منطقة الراحة إلى منطقة الجهد والتعب والتضحيات. مصعب بن عمير ده كان مين؟ ده كان بيسمى فتى مكة المدلل، اللي أمه كانت من أغنى أغنياء مكة، بتجيب له أغلى الملابس أغلى العطور، يعني كأنه النهاردة شاب راكب عربية لامبورجيني أو فراري ولابس ملابس سينيه ولابس ساعة رولكس. ده كان مصعب بن عمير، وعلى فكرة لم يدعو أحد للإسلام، هو اجتهد في البحث، بحث بنفسه عن الحقيقة، عرف إن في ندوات ثقافية بتقام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فراح واستأذن ودخل وجلس وسمع وأسلم دون أن يدعو أحد. ولما أمه عرفت وإخواته عذبوه، منعوا عنه الطعام لدرجة أنه أصبح هزيل جدا لدرجة أنه مش قادر يقف من شدة الجوع. وبعد كده هاجر إلى الحبشة ورجع منها، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله مع مجموعة أسلمت من الأنصار بعد بيعة العقبة الأولى عشان يعلمهم دينهم. إذا بيرجع السنة اللي بعدها مع 75 واحد، ده بس وفد من المسلمين الأسلموا على أديه، كل دول أسلموا على أديه. كل نجاح ده كان بجهد وبتحمل الألم. لذلك أنا بختم حديثي بحديث مهم جدا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. استغل كل الإمكانيات اللي ربنا مديها لك، شبابك وقوتك وفلوسك ووقت فراغك كله، ما تضيعش لحظة. زي ما قلنا في الحلقة الماضية، النظام العالمي بيتغير، فإما تقتنصوا الفرصة يا شباب المسلمين ويصبح لكم دور في العالم، أو تروح منكم وتبقوا تابعين زي الأجيال اللي قبلكم. فرصتكم الكبرى هي إن شباب جين زي بيسمعوا لكم دلوقتي وبيغيروا نظرتهم عن الإسلام، وبيراجعوا ثقافتهم المعادية للإسلام، ومستعدين ينتقدوا كل حاجة في تاريخهم وفي ثقافتهم. فدي فرصتكم إنكم تعملوا لهم بديل عن اليسار واليمين. اليسار اللي بيثور على كل حاجة حتى على الأخلاق والدين، وبيؤيد ويدعم الشواذ، واليمين العنصري المتحجر الداعم للصهيونية وللظلم. فرصتكم إنكم تقودوهم إلى تيار جديد وسط، الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمستقبل سيكون لهذه الأمة بإذن الله. السلام عليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو ولايك أو ديسلايك لو ما عجبكوش، لكن ده مهم جدا إنه بينشر المقاطع بتاعتنا.